مجدا على ساحة التنين.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. ولاية يؤكد ضرورة تعاون دول محور المقاومة لطرد الأمريكان من المنطقة. كنعان يؤكد أن السلام والاستقرار المشترك بعيدا عن التدخلات الأجنبية في متناول اليد. رئيس الوزراء العراقي يأمر بتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة دهوك. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن التعاون بين دول محور المقاومة متواصل بقوة لطرد فلول القوات الأمريكية من سوريا والمنطقة. جاء ذلك بتصريحات لولايتي لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، شدد فيها على دعم الجمهورية الإسلامية المتواصل لهذا المحور معتبرا سوريا من أبرز أعضائه. ولفت مستشار قائد الثورة إلى أن إيران لن تتراجع عن مبادئ بالمقاومة، موضحا أن الكيان الصهيوني وعملائه أصغر من أن يضعف جبهتها القوية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الحوار والتعاون الجماعي عاملان مهمان لتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة بعيدا عن تدخلات الأجانب. ورحب كنعاني بالشراكة من أجل السلام مع نبذ النزعات الأحادية، مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى الصداقة وتوحيد الصفوف بدلا عن تشكيل تحالفات غير مجدية ومنظومات فاشلة. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة الإيرانية خططت لبلوغ ذروة الدردع لمحو الجرأة على تخيل شن هجوم على إيران من أذهان الأعداء. وقال اللواء باقري إن مهمتهم القوات المسلحة الإيرانية الرئيسية هي الاستعداد لمعركة غير متكافئة مع عدو غير متكافئ والحرب المنظمة مع العدو الخارجي، مضيفا أن الدور الأساسي في الردع المستدام وتعزيز وإرساء الأمن المستدام في المناطق الحدودية وإسناد محور المقاومة وإفشال العدو في مخططاته يقع على عاتق القوات البرية الإيرانية. استدعت الحكومة العراقية القائم بالأعمال العراقي في تركيا للتشاور بعد استهداف المدفعية التركية أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني أنقرة بتقديم اعتذار رسمي إلى بغداد وسحب القوات التركية من جميع الأراضي العراقية. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير وبشأن الحالة على الحدود بين البلدين واتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية اللازمة. في غضون ذلك اتهمت مصادر أمنية تركية مسلحي حزب العمال الكردستاني بضلوعهم بهذه العملية، نافية أن يكون الجيش التركي وراءها. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تتواصل على أرض معرض بغداد الدولي في العاصمة بغداد فعاليات مهرجان الغدير الدولي 13 للإعلام بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية و183 مؤسسة إعلامية وفنية محلية وعربية ودولية. ويشارك العراق الوحدة بأكثر من 65 مؤسسة إعلامية في هذا المهرجان، منها نقابة الصحفيين وهيئة الاتصالات والإعلام وإعلام هيئة الحشد الشعبي واتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. وأثنى المشاركون في المهرجان على التنوع وحسن التنظيم ومشاركة الفعاليات الفنية الهادفة كجزء من عملية الإبداع، كما أشادوا بكرم الضيافة العراقية التي حظي بها الضيوف. على صعيد ثان، رد العراقيون بغضب على الجريمة التركية التي أدت لاستشهاد 9 سياح وإصابة 31 آخرين بينهم نساء وأطفال بقصف لمخيم سياحي شمال العراق. ونفى وزير الخارجية فؤاد حسين ما زعمته تركيا من أن القصف المدفع الذي استهدف المدنيين نفذه حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن خبراء عسكريين عراقيين أثبتوا أن هذه الضربة من الجانب التركي. وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا، كما أدانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة القصف الإجرامي وطالبت باحترام سيادة العراق. وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي على المدنيين، وقرر استدعاء السفير التركي وطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من العراق. وأدان المجلس بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء، وقرر استقدام القائم بالأعمال العراقية من أنقرة وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إليها. وفي تطور لاحق، تعرض مقر المخابرات التركية في جبل بيخير بزاخو شمال العراق إلى قصف بصواريخ كاتيوشا، كما أعلن فصيل عراقي أنه استهدف ثكنات عسكرية للجيش التركي في محافظة توك شمال العراق بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية. وقال بيان بأصحاب الكهف أن القوى الجوية للمقاومة الإسلامية أصحاب الكهف استهدفت نقاطا عسكرية تركية بأسراب من الطائرات المسيرة المفخخة ضمن قاعدة بامرمي بالعمادية. مراسل إذاعة الطهران في بغداد محمد سعيد.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا. وقال أوغلو: يمكننا تبادل الأفكار، لكننا ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنها قد تحدث بين عشية وضحاها بشكل غير متوقع. وكان الرئيس التركي الذي يهدد بشن عملية عسكرية في سوريا منذ الشهر قد قال خلال قمة طهران إنه يعول على دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب. أطلقت مجموعات شبابية فلسطينية دعوات إلى النفير والحشد في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان القدس ميثاق الأمة يوم الجمعة القادمة. وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى مع تكثيف الفلسطينيين من كافة الأراضي المحتلة تواجدهم فيه. وميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا فلسطينيا جراء حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، في حين أصيب فلسطينيين 2 برصاص أمن الكيان خلال مواجهات بمدينة البيرة. وفي نابلس، استهدف مقاومون فلسطينيون بأسلحتهم الرشاشة قوة للاحتلال الصهيوني وانسحبوا من الموقع بسلام. ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها أكثر من 150 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية. مصدر عسكري أمني أكد أن الخروق شملت تحليقا للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب وتعز وحج والجوف والحديدة، إضافة إلى جبهات الحدود، مشيرا إلى تنفيذ طائرات السعودية ضربات استهدفت منازل مدنيين ونقاطا عسكرية يمنية بتعز. وأضاف المصدر أن الجانب اليمني رصد هجمات عديدة بالأسلحة الرشاشة على منازل المدنيين ومواقع للجيش واللجان بمناطق متفرقة، لافتا إلى تعرض مأرب وحجة والحديدة إلى قصف مدفعي شديد. أطلق القضاء التونسي سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد نحو 10 ساعات من التحقيق والاستجواب وتقديم 19 مرافعة. وقد تم توقيف الغنوشي بتهم تبييض أموال وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني فيما يعرف بقضية جمعية نماء تونس. وفور خروجه من المحكمة، اعتبر الغنوشي أن إطلاق سراحه تأكيد على أن الجهات التي فشلت في إلحاق الهزيمة بالنهضة في الانتخابات العصابات فشلت أيضا في فبركة القضايا ضده. أعلنت مصادر رسمية إسبانية وفاة أكثر من 500 شخص جراء موجة الحر التي تضرب البلاد منذ 10 أيام. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تلك الحصيلة خلال رحلة إلى منطقة أراغون بشمال البلاد المتضررة من الحرائق، مطالبا السكان بتوخي الحذر الشديد، لافتا إلى أن إعلان حالة الطوارئ المناخية أمر واقع. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة
بطالب الشعوب العربية والشعب الفلسطيني خاصة بالوقوف إلى جانب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 5:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم عند 5:45. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار عند 6:10 روح الله، سيرة ومسيرة. أدب المقاومة عند 6:24. في الساعة 6:48 تأتيكم دواوين الولاء. في الساعة 7 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي عند 7:15. تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 8 تماما عند 8:10 من سيرة الصالحين. معارج النور تستمعون لها في الساعة 8:24 عند 8:36 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 8:38. من أنوار البصيرة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:46. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله.
بسم الله جميعنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. صغار أيها الشطار، يطلب منا آباؤنا وأمهاتنا أن نتقن أعمالنا، مثلا إذا كتبنا أن نكتب بخط جميل، إذا نظفنا غرفتنا أن ننظفها جيدا، إذا غسلنا جواربنا أن نغسلها جيدا، لكن أغلب الأطفال يريدون هدية على كل عمل. برأيكم يا أصدقاء، هل هذا صحيح؟ ها؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، سنتحدث عن هذا الموضوع أكثر وأكثر وأكثر خلال هذا البرنامج، إذن تابعونا يا أصدقاء. أصدقائي الشطار، أصدقائي الحلوين، من منكم يحب الحزازير؟ ها؟ ماذا؟ ماذا سمعت؟ أها، سمعت أنكم كلكم تحبونها. أنا كذلك أحبها، لذلك سأطرح عليكم حزورة لأرى من منكم سيعرف حلها. إذن استمعوا جيدا للحزورة. ما هو الشيء الذي؟ ما هو الشيء الذي؟ ما هو الشيء الذي؟ نعم، ما هو الشيء الذي لا يحترق بالنار ولا يبتل بالماء؟ فكروا بالحل، إنه ليس صعبا وسوف أعطيكم وقتا كافيا لتعرفوه من الآن حتى نهاية البرنامج. والآن يا أصدقاء، حان وقت ماذا؟ أها، تمثيلية؟ نعم أحسنتم، الآن نستمع إلى تمثيلية البرنامج وعنوانها هو القرد المعلم.
أحبتي الصغار، كان القرد يعيش في الغابة، يزرع أشجار الموز ويأكل منها، وكان يعيش حياة سعيدة وعندها الغذاء الذي يكفيه له ولأسرته. ذات يوم قرر حاكم المدينة المجاورة أن يزيل الغابة ويبني مكانها بنايات كبيرة. عندها قرر القرد أن يهاجر إلى غابة أخرى.
توقف أيها القارب، من أين أتيت؟
كنت أسكن في الغابة التي أزيلت، واضطررت أن أخرج مهاجرا إلى غابتكم.
حسنا، لا يمكنني أن أسمح لك بالدخول قبل أن أستأذن الأسد ملك الغابة، فضع أشياءك هنا وهيا بنا نذهب لمقابلة الأسد. هيا.
حسنا حسنا.
تفضل أيها القارب، مرحبا بك في غابتنا.
شكرا شكرا لك أيها الأسد، سوف أبذل ما في وسعي لخدمة الغابة.
ماذا عندك من المهارات تخدم بها الغابة يا قارب؟
إنني أجيد زراعة الموز أيها الأسد، وأعرف من فنون الطب ومساعدة الحيوانات. نعم
هذا جيد، أنا أدعوك لتعليم الحيوانات كيفية الزراعة ومساعدة المرضى.
سوف أفعل ما بوسعي أيها المالك، أرجو أن تأمر بإرسال بعض الحيوانات لأدرسهم ما تعلمت حتى يستفيد الجميع.
هذا عظيم جدا ورائع.
نعم أحبتي، أمر الأسد جميع الحيوانات أن يختار كل قطيع منهم واحدا كي يتعلم على يد القرد شؤون الزراعة والقضايا المتعلقة بالطب وإسعاف المرضى.
يا صديق الفيل، عجبا لأمر الأسد، انظر كيف جعل هذا القرد الجديد معلما لحيوانات الغابة، فقد أمر بأن تجتمع الحيوانات أمامه في أدب وصمت وتستمع إليه وتسير حسب توجيهه.
أيتها الزرافة.
نعم.
هذا هو فضل العلم. أنت الأخرى لو كنت تعلمين شيئا لجلست الحيوانات تنصت إليك لتستفيد منك.
نعم أنت أجل لدي علم أستطيع تعليمه للحيوانات.
وما هو أيتها الزرافة؟
نعم يمكنني تعليمهم كيف يمدون رقبتهم هكذا ويأكلون. انظر انظر أيها الفيل هكذا. لماذا تضحك؟
كل الحيوانات يعلمون كيف يأكلون لأن تناول الطعام غريزة ولا حاجة لتعليمه يا عزيزتي.
ماذا؟
إن العلم هو أن تكسب حقائق ومهارات من البيئة المحيطة لخدمة الحياة والمخلوقات.
أتقصد أنه لا مفر من الالتحاق بدروس القرد كي أتعلم منه؟
هذا جميل. نعم
ولكني أريد أن أسأل سؤالا.
تفضلي.
كيف يسمح الأسد أن يعلمنا القرد وهو أصغر منا في الجسم ومع ذلك هو يعلمنا؟ يكون ذلك؟
لأن العلم في العقل وليس في الجسم أيتها الزرافة.
طيب أحبتي، لم تقتنع الزرافة بكلام الفيل وذهبت إلى بيتها وتجملت وتعطرت ولبست أجمل ثيابها، ثم توجهت إلى مجلس القرد.
مرحبا بك أيتها الزرافة، تفضلي بالجلوس.
أيها القرد، لماذا أجلس أمامك؟ فأنا أفضل منك، ألست ترى منظري الجميل وثيابي النظيفة ورائحة العطيرة؟
اجلسي أيتها الزرافة، لا تضيعي وقتنا. نعم
انصرفي أيتها الزرافة.
إنكم لا تفهمون شيئا، كيف تفضلون قردا على زرافة نظيفة جميلة مثلها؟
أيتها الزرافة، أريد أن أسألك سؤالا.
أنت تريد أن تسألني؟
نعم. إذا لم أسأل فلن أتعلم.
تريد أن تتعلم مني أيها القرد؟
أجل، إنني أريد أن أتعلم منك.
أيتها الحيوانات، إن معلمكم القرد يريد أن يسأل مني سؤالا. تفضل تفضل أيها القرد.
أنت أجمل أم الطاووس؟
طبعا الطاووس طير مشهور بالجمال. نعم،
فإذا حضر الطاووس في مجلس العلم هل ينقص من جماله شيء؟ لا لا ينقص من جمال الطاووس شيء، بل إنه ستزداد معلوماته. حسنا، لدي سؤال آخر.
وماذا بعد؟ نعم تفضل.
إذا وجدت أحدا من الحيوانات مريضا وبحاجة إلى إسعاف، هل تعرفين كيف تقومين له بالإسعاف؟ هل يمكن بملابسك الفاخرة وريحك العطر إسعاف المريض؟ أم يجب أن تفعلي للمريض شيئا يتخلص من مرضه؟
أنا لست طبيبة.
ولكن بإمكانك أن تصبحي ممرضة جيدة.
ولكن كيف؟
هذا ما نسعى لتعليمه لحيوانات الغابة.
نعم.
فإن استطاع أي واحد منا أن يسعف مريضا أو أن يقوم بالزراعة في الغابة، فستحبه الحيوانات الأخرى. هل توافقينني الرأي؟
أجل، كلامك صحيح. نعم.
أيتها الزرافة، هل لك أن تجيبيني على هذا السؤال؟
تفضل.
الجمال والعلم أيهما أكثر بقاء؟ أحسنت، الجمال يزول والذي يبقى هو العلم.
أتعني أن جمال هذا سيزول؟
كل منا سيصبح كبيرا في السن.
نعم.
فبعد أن نكبر بأي شيء يمكننا أن نعتز؟ هل فكرت في هذا الأمر أيتها الزرافة؟
أجل، كلامك صحيح. اقبلني تلميذة في الصف.
أقبلك تلميذة في الصف شريطة أن تجلسي في آخر الصف.
ولماذا؟
لأن رقبتك طويلة وهي تمنع الآخرين من مشاهدة اللوحة.
نعم أحبتي الصغار، علمت الزرافة أن المظهر الجميل لا يرقى بمستوى العلم، فالمنظر الجميل يفيد العين بالمتعة لأيام. أما أحبتي، هل تعلمون أن العلم فيفيد طوال العمر؟ والآن أحبتي، ماذا تعلمتم من هذه الحكاية؟ أجل، نتعلم من القرد أن نكون مميزين في مهارات الحياة حتى نكون نافعين للناس، ولا نأبى أن نتعلم، فالعلم رأس مال كبير. نعم أحبتي، العلم رأس مال كبير لا يقاس بأي شيء آخر.
أصدقائنا الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج.
ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان إذا دعوت فدعو الإله وإن استجرت فلن بالله ما لنا مولى سواه عفو كريم ورحمن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان اتق الله وله اصبر فالصبر في العقبى حميد وتزود علما وبيانا من العترة والقرآن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل
أصدقائي الحلوين، عندما عدت من المدرسة مع أختي سناء في يوم من الأيام طلبت منا أمي أن ننظف غرفتنا ونرتبها، فسألناها أن تعطينا هدية لأن صديقتنا قالت لنا إن أمها تعطيها هدية على تنظيف غرفتها. فقالت لنا أمنا:
سأرى يا عزيزتي.
دخلنا غرفتنا ونظفناها ورتبناها، وبعدها ركضنا إلى أمنا وطلبنا الهدية. فكرت أمي قليلا ثم قالت لنا:
سأقدم لكم الهدية عصرا.
لكن يا أصدقاء، هل تعلمون ماذا كانت هدية أمي؟ ها؟ سأخبركم فيما بعد ماذا أعطتنا أمي بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
سمعت أن بعض الطيور مهاجرة، فهل هي تفعل مثل صديقك الذي ترك البلد وذهب ليعيش في بلد آخر؟
لا يا بني، فهذه الطيور ليست كالإنسان الذي يولد في بلد ما ويعيش فيه فترة ثم يتركه إلى الأبد ويذهب ليعيش في بلد آخر.
إذن لماذا تهاجر الطيور من بلد إلى آخر يا أبي؟
إنها يا ولدي تهاجر بسبب برودة الجو، فعندما لا تستطيع أن تتحمل برودة الجو في الشتاء في موطنها تهاجر إلى بلد آخر يكون جوه دافئا، وعندما ينقضي فصل الشتاء ويتغير الجو وتكون الحرارة معتدلة في وطنها الأصلي تعود إليه ثانية، أي أنها تسافر مرتين في السنة.
مرتين؟
مرة. نعم، مرة ترحل ومرة تعود، ولهذا سميت بالطيور المهاجرة.
هل جميع الطيور مهاجرة؟
لا يا ولدي أحمد، لا، بعض أنواع الطيور تهاجر وبعضها يبقى في وطنها.
وهل الطيور فقط تهاجر أم إن هناك أنواع أخرى من الحيوانات تهاجر؟
نعم، هناك أنواع أخرى من الحيوانات تهاجر، مثل أسماك السلمون التي تهاجر على امتداد النهر من مصبه إلى منبعه لتضع بيضها والفقمة التي تهاجر إلى القطب الشمالي لتضع بيضها، وبعد أن يفقس البيض تعود إلى صغارها إلى أوطانها.
شكرا يا أبي، شكرا على هذه المعلومات.
هل تريدون أن تعرفوا ماذا أعطتنا أمنا كهدية؟ قلت لكم إن أمي طلبت منا تنظيف غرفتنا، وطلبنا منها هدية مقابل ذلك. في عصر ذلك اليوم أعدت لنا أمي كيكة لذيذة، وقدمت لكل منا قطعة منها مع شاي بالحليب. قالت لنا:
ما رأيكم بهذه الهدية؟
غضبت أختي سناء ودخلت الغرفة وأغلقت الباب، لأنها كانت تتوقع هدية غالية. كانت تتوقع مثلا دمية، مثلا لعبة. لكن أمي قالت:
لا تتوقعوا دائما يا عزيزاتي هدية غالية، فقد تكون الهدية كيكة أو أكلة تحبونها، أو نزهة في متنزه، أو سينما.
وعندها قلت لأمي: سلمت يداك يا أمي، كانت الكيكة لذيذة جدا، أنا أرجو أن تكوني راضية عني، فإن رضاك عني أفضل هدية تقدمينها لنا. سمعتني سناء أختي فخرجت من الغرفة وقالت نفس الشيء. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج طرحنا عليكم حجورة. حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي لا يحترق بالنار ولا يبتل بالماء؟ هل عرفتم ما هو؟ حسناً، سأعطيكم توضيحاً أو تلميحاً، وإن شاء الله ستصلون إلى الإجابة الصحيحة. إنه شيء يلازمك عندما تمشي في الشارع أو الحديقة. يبدو أنكم عرفتم الحل، لكن لا تقولوا شيئاً يا أصدقاء، سنقول لكم الإجابة في نهاية البرنامج، انتظروا حتى ذلك الوقت. الحلوين، كلنا يعلم أن والدينا يتعبان في سبيل إسعادنا، فهم يشترون لنا الملابس والألعاب والكتب، ويطعموننا أفضل الطعام، وأيضا يدخلوننا المدارس، ويشترون لنا القرطاسية واللوازم المدرسية، وهذا ليس قليلا. إننا إذا قمنا بتنظيف غرفنا أو ساعدناهم، يجب أن لا نطلب منهم هدية، لأن رضاهم عنا هو أفضل هدية. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
مرحبا يا جدتي.
أهلا نرمين، تفضلي.
يبدو أنك مشغولة اليوم.
نعم يا نرمين، مثل ما تشاهدين فإني أقوم بتنظيف غرفتي.
يا جدتي لماذا لم تطلبي مني أن أساعدك؟
وهل تظنين أنني امرأة عجوز؟
عذرا يا جدتي عذرا.
ها يا نرمين، أنا أحب العمل كثيرا، ولذلك فإني أشعر بصحة جيدة دائما والحمد لله.
الحمد لله.
لو أنني لم أقيم بأعمالي بنفسي لكنت الآن مريضة جليسة الفراش بسبب كبر سني.
أنا دائما أتعلم منك أشياء كثيرة يا جدتي.
ولذلك عليك أنت أيضا أن تحبي العمل مثل جدتك لكي تظلي نشيطة دائما.
إن شاء الله يا جدتي.
والآن ألا نبدأ بحلقتنا أم إنك نسيت صديقاتك؟
ها؟ لا 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 لا، هيا هيا يا جدتي هيا لنبدأ.
إذن لنبدأ بتدوير دولاب الحروف.
وهو كذلك.
ماذا تتوقعين اليوم يا نرمين؟
اليوم؟ لا أعرف، ربما يكون حرف الواو.
لا
لا؟ هل هو حرف القاف؟
لا.
إذن ما هو يا جدتي؟ أخبريني.
إنه الحرف الذي يأتي بعد حرف الطاء.
الطاء؟ أها، إنه حرف الظاء، صحيح؟
نعم، أحسنت يا نرمين.
ولكن ما هي المعركة التي تبدأ بحرف الظاء يا جدتي؟
هذا صعب عليك اليوم، لذلك سوف أساعدك قليلا.
شكرا يا جدتي، فأنت دائما ما تساعدينني.
لا بأس.
إذن ما هي المعركة التي تبدأ بحرف الظاء؟
المعركة التي تبدأ بحرف الظاء يا عزيزتي نرمين هي معركة ظفر.
ظفر؟ لم أسمع بها أبدا.
معركة ظفر هي إحدى معارك الردة التي وقعت في السنة العاشرة للهجرة. حصلت بين المسلمين وبعض القبائل العربية التي أرادت أن تهاجم جيش المسلمين.
ومن انتصر في نهاية المعركة يا جدتي؟
طبعا انتصر جيش الإسلام.
هذا جيد جدا. شكرا يا جدتي العزيزة.
أصدقائنا الحلوين، شيئا فشيئا نصل إلى نهاية هذا البرنامج، وكما تعلمون يا أصدقاء أنا يعز علي جدا 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 أن أودعكم، لكن وقت البرنامج انتهى ولا نستطيع فعل شيء. لكن قبل أن أودعكم يا أصدقاء، وكما وعدتكم في بداية البرنامج، أريد أن أعطيكم الحل الصحيح. حسناً، حزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي لا يحترق بالنار ولا يبتل بالماء؟ هل عرفتموه؟ نعم؟ أحسنتم، إنه الظل يا أصدقاء، الظل. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
صوصات عداوي بين الفهد وبين الواوي صارت قصة وصار في عداوي بين الفهد وبين الواوي ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفصل التاسع الإمام الباقر عليه السلام مرحلة البناء الفكري والتنظيمي المواجهة الفكرية والثقافية إن مرحلة حياة الإمام الخامس الإمام الباقر عليه السلام هي استمرار منطقي لحياة الإمام السجاد عليه السلام فها هم الشيعة مرة أخرى يصبحون جماعة ويشعرون بوجودهم وشخصيتهم إن الدعوة الشيعية التي توقفت لعدة سنوات على أثر حادثة كربلاء والأحداث الدموية التي تلتها كواقعة الحرة وثورة التوابين وثورة المختار وبسبب بطش الأمويين لم تكن تظهر نفسها إلا تحت الأستار السميكة هي اليوم في العديد من الأقطار الإسلامية خاصة في العراق والحجاز وخراسان تتجذر وتستقطب شرائح كبيرة وحتى أنها في الدوائر المحدودة أضحت رابطة فكرية وعملية يمكن التعبير عنها بالتشكيلات الحزبية وولت تلك الأيام التي قال الإمام السجاد عليه السلام عنها إن أتباعه ما كانوا يزيدون فيها على 20 شخصا في كل الحجاز. وأضحى الإمام الباقر عليه السلام يدخل مسجد النبي في المدينة فيلتف حوله جمع غفير من أهل خراسان وغيرها من أصقاع العالم الإسلامي يسألونه عن القضايا الفقهية، ويفد عليه أمثال طاووس اليماني وقتادة ابن دعامة وأبي حنيفة وآخرين من المشهورين بالمعارف الدينية، وبالطبع ممن يعتبرون خارج التوجه الإمامي والشيعي، وقد سمعوا صدى علم الإمام الذائع فأقبلوا عليه للتعلم أو للاحتجاج والمجادلة. وبرز شاعر كالكميت الأسدي بذلك اللسان الفصيح والفن العابق ليترك أهم آثاره الفنية وهي القصائد التي عرفت بالهاشميات وأضحت تنتقل من يد إلى يد ومن لسان إلى لسان ومن صدر إلى صدر لتعرف الناس بحق محمد وآل محمد وفضلهم وعلمهم ومقاماتهم المعنوية. من جهة أخرى فإن خلفاء بني أمية أحسوا خلال هذه الفترة بنوع من الطمأنينة وشعروا بالاستقرار بعد أن استطاع عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة 86 للهجرة خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاما أن يقمع كل المعارضين. وقد يعود شعور الخلفاء المروانيين في هذا العصر بالأمن والاطمئنان إلى أن الخلافة وصلتهم غنيمة باردة لا كأسلافهم الذين كدحوا من أجلها، مما أدى إلى انشغالهم باللهو والملذات التي تصاحب الشعور بالاقتدار والجاه والجلال. مهما يكن الأمر فإن حساسية خلفاء بني مروان تجاه مدرسة أهل البيت قد قلت في هذا العصر، وأصبح الإمام عليه السلام وأتباعه في مأمن إلى حد ما من مطاردة الجهاز الحاكم. كان من الطبيعي أن يقطع الإمام الباقر عليه السلام خطوة رحبة في ظل هذه الظروف على تحقيق أهداف مدرسة أهل البيت ويدفع بالتشيع نحو مرحلة جديدة، وهذا ما يميز حياة الإمام الباقر عليه السلام. لقد قيل الكثير بشأن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، غاية الأمر أنني سأكتفي بنقطتين من حياته، إحداهما عبارة عن مواجهته لتحريف المعارف الإسلامية والأحكام، هذا الشيء الذي حدث في عصر الإمام الباقر عليه السلام بصورة أوسع وأكثر تفصيلا من أي زمان آخر. فماذا تعني مواجهة التحريف؟ المقصود من مواجهة التحريف هو أن دين الإسلام المقدس بالمعارف والأحكام الموجودة فيه وبآيات القرآن التي حددت للمجتمع الإسلامي خصائص وشروط، بل لكل عالم الإنسان وحياة البشر لو عرفها الناس وتمسكوا بها لما أمكن تحمل بعض الأشياء الموجودة في المجتمع الذي يدعى إسلاميا كحكومة الظالمين مثلا أو حكومة الفساق والفجار أو حكومة الجاهلين بالدين، فكل ذلك لا يمكن تحمله. التمييز والتقسيم غير العادل للثروة في المجتمع لا يكون بالإمكان تحمله، والكثير من هذا الفساد الذي كان في المجتمعات الإسلامية فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تنسجم مع الأحكام الإسلامية والنظام الإسلامي. بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل، وباختصار أوجدوا جميع الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة، لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم ويجعلوهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو خوفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
Rabbi